بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟ تمام إن شاء الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك شيخنا. الله يسلمك، عندي سؤال واحد. بارك الله فيك.
تفضل.
الله يسلمك، إذا اجتمعت صلاة على غائب في مسجد وأيضا جنائز حاضرة موجودة في المسجد، هل يجوز الجمع بين الصلاتين في صلاة واحدة؟ لازم يفرق بينهما؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في بعض المحلات في السوق، محلات الخضر والفواكه، يلصقوا في الجدار آيات قرآنية، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. فاتن، تفضل يا فاتن.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا فاتن.
يا شيخ، أمي سمينة.
كيف؟
من الزيادة، قلت أمي فيها سمينة زيادة، وبعض الأوقات تضيق منها بالسمينة، هل عليها إيش؟ وهل معاها أجر في هذا السمين؟
أمك عندها إيش يا أختي؟
سمينة. سمينة،
أيوة. إيه.
تضيق من هذا السمنة، هل عليها إثم؟ ماذا تنصحها؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يا شيخ، أنا سألتك الأسبوع الماضي عن زوج أختي اللي تزوج عليها.
نعم.
تزوجته، هذه المرأة تزوجته تخرب بيتها وبتحدي. دعينا عليها لأنه بهذا الطريق نتبعناهم كثير، لأن هي بتقول له بس حتي تزوج، كانت بنتها في مدينة وفي في ريس.
طيب، إيش السؤال الآن؟
يعني لماذا نكسر عن هذا السبب والدعاء؟
طيب،
السؤال
الثالث، هل
صحيح ان المرأة المطهورة اذا خرجت متعطرة
ومتبصرة، يعني حتى ضريت جنبها الجيران لا تغادر بنا
سبب؟ ان شاء الله. طيب، ان شاء الله. السؤال الرابع، اسم ريما، اسمه
ايش؟
ريما، هل هذا يجوز نسمي هذا الاسم؟
اسم غادة؟
ريماس.
ريماس، ها؟
أيوه.
فقط اسم ريماس؟
الاسم ريماس، أيوه، اسم البنت.
إن شاء الله يا فاتن، والله بالكاد أسمع فاتن، الله يحفظ الجميع. طيب، بارك الله فيك، الصوت طبعاً رديء جداً. نعم. طيب، أرجع إلى الأسئلة. طبعاً بقي عندي الأخت أم طاها من فرنسا، بقي لها سؤالين في سؤالها الخامس. أم طاها من فرنسا تقول بأن مسحت على الجوربين ثم نزل الجورب تحت الكعب، تقول ثم رفعته، هل علي شيء؟ أختي أم طاها، بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك بأنك كنت تمسحين على الجوربين ثم إن الجورب نزل حتى ظهر الكعب، نزل حتى ظهر الكعب ثم رفعته، تقولين هل ينقطع المسح؟ الجواب لا، الجواب لا، ما ينقطع. لكن بعض الفقهاء يقولون بأنه إذا انكشف محل الفرض والمكلف أحدث قالوا يبطل المسح، لأن من شروط صحة المسح بقاء محل الفرض اللي هو القدمين مع الكعبين مغطى. فإذا كنت أنت قد انكشف القدم حال حدثك فأنت يعني ينتهي المسح وتبدأين الوضوء من جديد. أما إذا كنت متطهرة لا شيء عليك إن شاء الله. أم طه تقول يعني أنا لما أذهب إلى بلدي الأصلي الجزائر أكون عند يعني البيت والدي، فأنا لا أقصر ولا أجمع لأن عندي غرفة هناك أسكن فيها، ما حكم ذلك؟ أختي أم طه بارك الله فيك، أحسنتي حينما تعودين إلى بلدك الأصلي وعندك غرفة في بيت الوالد وتسكنينها ومستقرة فيها، ما تقصرين ولا تجمعين، وإن كان المسألة فيها خلاف، لكن عندنا قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، فلذلك أنت أحسنت حينما يعني تصلين كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة. أبو إبراهيم بارك الله فيه يقول إذا اجتمعت صلاة على غائب مع جنائز حاضرة هل يجوز أن نصلي صلاة واحدة أم نصلي يعني صلاتين على هذا الغائب وعلى الحاضرين؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لمسألة صلاة الجنازة إذا كان على أناس حاضرين وعلى غائب يجوز أن تجمع بصلاة واحدة لأن التكبيرات واحدة ولا تختلف، يعني ليس هناك خلاف في هيئة وكيفية الصلاة، فلو صليت صلاة واحدة فقط على الحاضرين الموجودين أمامه وعلى الغائبين كفى ذلك ولله الحمد. لكن إذا كان هناك صلاة على غائب ممن نادى ولي الأمر مثلا بالصلاة عليه كعالم من علماء المسلمين رئيس دولة مثلا، فإن هذه الصلاة مقصودة، هذه الصلاة تكون مقصودة، ولذلك يصلى على الجنائز الحاضرة ثم يخص الغائب بصلاة لوحده، يخص الغائب بصلاة لوحده. لماذا؟ لأنه صلي عليه مثلا في بلده وهنا إنما أريد من الناس أن يصلوا عليه لمكانة هذا الإنسان، فلذلك يصلى عليه الصلاة مستقلة. ولا يخفاك يا أبا إبراهيم بأن تكرار الصلاة على الجنازة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء في قبر وهي في قد قبرت، وقد صلى عليها أصحابه من الأمس من الليل. وأيضا عندنا قاعدة بأن صلاة الجنازة ممكن أن تتكرر بحيث يصلى عليها أكثر من مرة، وهذا ثبت طبعا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو ثابت في من فاتته الصلاة على الجنازة الحاضرة يصلي عليها في القبر، فدل هذا على أنه يشرع تعداد الصلاة على الجنازة، ومن هذا مسألة على الغائب على من يذهب بمشروعية الصلاة على الغائب خاصة إذا نادى ولي الأمر ودعا الناس بالصلاة عليه، فتكون صلاة الغائب هي بعد الصلاة الحاضرة إذا كان المسجد وجدت فيه جنائز، يصلى على الحاضرة ثم يصلى على الغائب صلاة خاصة به بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول بعض المحلات محلات الخضار والفواكه يعلقون آيات قرآنية، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة أنه لا يجوز تعليق الآيات القرآنية في على الجدران أو في الأسواق أو في المحلات مثلا، فلذلك القرآن ما أنزل ليعلق على الجدران ولا على السيارات ولا في المحلات، القرآن إنما أنزل ليعمل به الناس، ولذلك هذا القرآن هو كلام الله تكلم به بحرف وصوت جل وعلا، منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود. ويشتد الأمر إثما حينما يستعمل بعض الباعة وأهل الحرف والصناعات هذه الآيات لترويج حرفهم، ومن ذلك ما يعني رأيناه عند بعض الفكهانيين أو أصحاب الخضار وأصحاب المحلات يضعون أي آيات تناسب طبيعة العمل، يعني مثلا وفاكهة وأبا يكتب هذا توظيف لآيات القرآن بصورة حقيقة غير صحيحة، ولذلك يزداد الإثم إذا فعلا استعملوا هذه الآيات بمثل هذه الطريقة، فتنبهون الناس على هذا. بارك الله فيكم. فاتن من اليمن تقول: والدتي يعني سمينة، عندها سمن، تقول وتتضايق كثيرا، تسأل تقول هل لها أجر في هذا؟ أختي فاتن بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة، وعافاها الله سبحانه وتعالى ومن عليها بالصحة والعافية. لا شك بأن الإنسان أحيانا يبتلى في بدنه، ومن الابتلاءات في البدن عند بعض الناس الضعف الشديد، ومن الناس السمن الكثير. فهناك من هو مبتلى بالضعف يأكل يأكل ولا يسمن، وهناك من لو أكل شيئا يسيرا يعني انتفخ جسمه، وهذا ابتلاء لا شك بأنه ابتلاء. ولذلك في أذكار الصباح والمساء يدعو المسلم ويقول: اللهم عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري. فلذلك هذا نوع من أنواع الابتلاءات، ويجب على الوالدة أن تصبر وأن تحتسب. وهذا لا يمنع من أنها تسلك المسالك الطبيعية مثلا أو الطبية في قضية تخفيف الوزن أو إنقاص الوزن، وذلك بالمشي مثلا أو الرياضة أو وضع حمية مثلا في مسائل الأكل، تضع حمية وتضع لها برنامج غذائي معين أو باستشارة الأطباء طبعا، أو أنها تجري عملية مثلا بشرط أن تعرض على لجنة طبية يقررون بأن العملية هذه مثلا ما يسمى بقص المعدة أو تكميم المعدة أو شيء من هذا القبيل لا ضرر عليها فيه مثلا، ما يترتب ضرر ولا مضاعفات، وش المانع؟ ما في مانع. لكن عموما تحتسب الأجر وتسأل الله الخير، تسأل الله جل وعلا الخير، ومع هذا تبذل الوسائل التي تعين على يعني أن تكون بحالة حالة بحيث تذهب السمنة عنها. بارك الله فيك وفيها. فاتن من اليمن تقول: سبق أنني سألتك عن أختي التي تزوج عليها زوجها، وبدأنا ندعو عليهم ونبهتنا إلى أن هذا لا يجوز. تسأل تقول يعني كيف نكفر عما سبق؟ فاتن بارك الله فيك، بالنسبة لي التكفير عما سبق من الدعاء على هذا الرجل أو هذه المرأة بالتوبة إلى الله عز وجل، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأيضا الدعاء لهما بدل ما كنتم تدعون عليهما تدعون لهما، تدعون لهما، بهذا يكون كفارة، وتنتبهون وتحذرون ولا تعودون إلى مثل هذا، وتنبهون الناس على خطورة الدعاء مثلا بالإثم والعدوان، وأن الإنسان قد ينقلب عليه والعياذ بالله ويعتقد بأنه مظلوم يصبح ظالم. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. فاتن من اليمن تسأل تقول: هل صحيح أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة تكون ملعونة مثلا إذا مرت على الجيران أو شيء من هذا القبيل؟ فاتن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة يشرع لها أن تتزين لزوجها، تتزين في بيتها، تضع العطر الفواح لزوجها ولنسائها وفي بيتها وعند محارمها، هذا من حيث الأصل. لكن إذا خرجت ما تضع الطيب إذا كانت تعتقد بأنها ستمر على الرجال، سيشم رائحتها الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، حتى المرأة التي تذهب إلى المسجد لا يحل لها أن تضع العطر أو الطيب الذي يشم رائحة هذه الرائحة الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد المرأة بهذا، ولا شك بأن الطيب سبب من أسباب التفات الرجال إلى النساء، وسبب من أسباب تحرك الشهوة عند الرجال إذا شموا طيب النساء، فالمرأة ممنوعة من هذا. بارك الله فيك. تفضلي أمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول: متى صلاة قنوت الوقت وكيف تكون؟
طيب.
السؤال الثاني:
نعم،
هل يجوز للطفل أن يجلس أمام المصلي فوق السجادة؟
طيب.
السؤال الثالث: هل في وقت محدد لختم القرآن الكريم؟ السؤال الرابع، سمعتك في أحد الفتوات قلت لا يجوز الصلاة في السجادة التي مرسوم عليها الكعبة، هل يجوز نحن نصلي فيها أو كيف ذلك؟
طيب،
عمتي أخت أبي مريضة، هل يجوز أن أدعو لها في سجود الفريضة بعد قول سبحان ربي الأعلى؟
طيب،
هل الظهر له نافلة قبلية ولا بعدية؟
الظهر؟
أيوة.
طيب طيب،
جزاك الله خيرا.
مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل يا سلمة ولا سالمة؟
سالمة من ليبيا.
تفضل يا سالمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير على هذا البرنامج،
حياكم الله.
عندي سؤالين يا شيخ، والسؤال الثالث هو سؤال مشترك.
طيب،
بالنسبة للسؤال الأول، أنا نصلي في صلاة الضحى نداوم عليها ركعتين يوميا.
نعم.
البعض من الإخوة قالوا لي لا، ما تداوميش عليها يوميا، معناها صلي يوم وخلي يوم. وأنا ما الحق ما عش قطعت عليها دي، بصلي فيها
إن شاء الله.
والسؤال الثاني اللي هو صلاة العصر، هذه فيها قول يعني يقول أربع ركعات اللي قبل العصر نافلة.
إيه.
قالك من داوم عليها حرم الله جسده على النار، وانا مداوم عليها حتى هي مداوم عليها، فالبعض انكرها قال لي ما في صلاه بعد قبل العصر، والبعض الاخر يقول لي معناها صلاها مره وقطعها مره.
طيب،
والسؤال الثالث اللي هو صلاه القيام، انا خاف ما بش معناها مرات نقول بكش ما نوضش للفجر ولا حاجه، فشن ندير؟ نصلي في العشاء ونصلي في ركعتي السنة اللي بعد العشاء، وبعدين نقعد ساعتين ثلاثة ساعات هيك، وقبل ما ننام نصلي أربع ركعات، وبعدين الشفع والوتر، هل هذا نفس أجر القيام ولا شنو الرد يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله فيك وربي يحفظك يا شيخ، وبشرك بالجنة إن شاء الله.
آمين وإياكم، بارك الله فيكم. إيمان.
أيوة، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
يا شيخ، السؤال الأول، ما حكم اسم إيمان؟ هل هو حلال أم حرام؟
إن شاء الله.
يعني سمعت عند أخوي إن صالح العتيمي قال لا يجوز تسمية اسم إيمان.
طيب يا إيمان، أفا راحت إيمان، عندها ثلاث أسئلة. حاول يا إيمان من جديد، قطع من عندك، بارك الله فيك. طيب طيب، الأخت فاتن من اليمن تسأل، تقول ما يعني حكم اسم ريماس؟ تقول هل هذا جائز؟ أختي فاتن من اليمن، أنا ما أعرف والله معنى ريماس، أنا ما أعرف معنى ريماس. والأصل أن المسلم يسمي الأسماء المعروفة المعلومة التي تحمل معنى معين، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، فأنا ما أدري هل هذا اسم عربي؟ طيب، إذا كان اسما عربيا ما معناه؟ أم أنه اسم أجنبي؟ وهل يليق بالمسلم أن يسمي الأسماء الأجنبية ويترك الأسماء العربية الجميلة المفعمة بالمعاني الرائعة والجميلة؟ لذلك أنا سامحيني ما أدري والله، ريماس ما أدري هل هو اسم عربي أجنبي، هل لو قلنا عربي في له معنى معين، هل مثلا اسم وردة، اسم شيء معين جميل، أو أنه يحمل معنى ذلك؟ سامحيني، بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تسأل عن قنوت الوتر، تقول متى نقوله ومتى وكيفية صلاة الوتر؟ أختي أمة الله من اليمن، بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن بعد صلاة العشاء عندنا مجموعة من السنن، أولها السنة البعدية المؤكدة لصلاة العشاء، وهذه ضمن السنن الرواتب التي جاء الحديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذه يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء حينما ينتهي من أذكار صلاة العشاء. ثانيا قيام الليل، وقيام الليل في الراجح من أقوال أهل العلم يبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة المؤكد، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يبدأ من بعد صلاة المغرب، لأن هذا يقال دخل الليل، دخل الليل، لكن عمل النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كان يصلي قيام الليل من بعد العشاء، هذه السنة الثانية، تصلي ركعتين، أربع، ثمان، عشر، 12، 14، 16، 18، 20، 100، قيام الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. الثالث الوتر، وهي الركعة التي يختم الإنسان بها صلوات اليوم والليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، كان يقول أوتروا يا أهل القرآن، كان صلى الله عليه وسلم يوتر صلى الله عليه وسلم. الوتر هذا فيه سنة مستحبة وهي القنوت، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقنت في قنوت في الوتر على الدوام، وهي بعدما ترفعين من الركوع سمع الله لمن حمده ترفعين يديك تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا الدعاء اللي جاء في السنن، ولذلك أخت الفاضلة هذا مستحب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في رمضان، ها في شهر رمضان يقنتون بعد منتصف رمضان، بعد منتصف رمضان يبدأون بالقنوت رضي الله عنهم. فلذلك الدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القنوت، الدعاء في السجود في كل ركعة من ركعات الصلاة أفضل من الدعاء في حال القيام. أمت الله من اليمن تقول هل يجوز للطفل أن يصلي أمام المصلي على السجادة أو يجلس أمام المصلي على السجادة؟ أختي أمت الله، أولا بالنسبة للمصلي ينبغي له أن يقبل على صلاته وأن يبتعد عن كل المشوشات والمشغلات والصوارف والمنكدات على صلاته. الصلاة يعني الله عز وجل امتدح المؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قل جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فبربك يعني شخص يصلي والطفل يلعب بين يديه أو على ظهره يخشع؟ ما يخشع، طبيعي جدا سيلتهي ويراقب الطفل ويخاف على الطفل يتأذى أو شيء من هذا القبيل. مقصود الإنسان إذا جاء للصلاة يقبل عليها لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. لكن إن ابتلي المصلي سواء كان رجل أو امرأة بطفل مثلا صعد على ظهره أثناء السجود لعب بين يديه أثناء الصلاة ما لا حرج، والصلاة صحيحة ولا يقطع الطفل الصلاة، الطفل ما يقطع الصلاة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب على ظهره أثناء سجوده أحد أولاد بناته وأطال السجود حتى خاف الصحابة وخشوا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم اعتذر قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب على ظهري ما أحببت أنني أعجله. وأيضا بين يديه حاول أنه يمنع أغلب، فقال هن أغلب، يقول عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الصلاة صحيحة، لكن أنبه إلى أن المسلم ينبغي له إذا صلى يصلي في مكان هادي، في مكان فعلا يجلب له الخشوع لا يطرد عنه الخشوع، ولو حصل لا حرج في ذلك، بمعنى لا تبطل الصلاة. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن تسأل عن وقت ختم القرآن، تقول هل هناك وقت محدد لختم القرآن؟ أختي أمت الله من اليمن، بالنسبة للمسلم ينبغي له أن يتعاهد القرآن وأن لا يهجر قراءة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عبد الله بن عمرو بن العاص كيف يختم القرآن، يختمه في كل شهر، وقال يعني أقوى على أكثر، يختمه في كل أسبوع مثلا قال أقوى، وقال في ثلاثة أيام ولا تزيد أو كما ورد. والمعنى بأن الإنسان ينص كثير من أهل العلم على أن الإنسان يختم القرآن ينبغي له أن يختم القرآن في كل شهر مرة أو مرة، لكن بعض الناس يقوى أن يختم القرآن في كل أسبوع ما شاء الله اللهم بارك. يوجد كثير من الناس مرتب وضعه ورده اليومي ويختمهم في كل أسبوع في كل 10 أيام مثلا، فما عندنا أخت الفاضل. لكن بعض الناس قد يكون هناك عنده حقوق وواجبات تمنع من أن يختم القرآن في كل أسبوع مرة أو في كل شهر، لكن عليه أن لا يهجر القرآن، يعني لو قرأ يوميا صفحة صفحتين يكفي، هذا ما يعتبر هاجر لكتاب الله عز وجل. أمت الله من اليمن تقول استمعت إلى جواب لك فيما يتعلق بمنع الصلاة على السجادة التي فيها يعني الكعبة، تسأل تقول يعني ماذا نفعل بمثل هذه السجادة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة نعم ذكرت أنا جاوبت في 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 مناسبات كثيرة على أنه ما ينبغي الصلاة على سجادة تحت قدمي الإنسان، الكعبة أو المساجد، وحتى لو لم تكن تحت قدمي فإن هذه تصاوير، والنبي عليه الصلاة والسلام لما لبس عباءة فيها خطوط أشغلته ورماها وقد غضب قال اذهبوا بهذه وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. والمعنى أن الإنسان إذا جاء يصلي ويقطع كل التي وسائل التي تشوش عليه صلاته وتمنعه من الخشوع في الصلاة. ولا شك بأن الصلاة على مثل هذه السجادة ملهن ومشغل، ويصرف الإنسان عن الخشوع، خاصة هذه التلاوين والألوان والتصاوير. فلذلك أختي الفاضلة هذه ممكن تستعملونها استعمال نافع، ولي جواب أيضا سابق أن تقطع وتصنع منها وسائد. وعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقد سترت سهو لها بقرام، يعني ستائر فيها تصاوير، غضب النبي عليه الصلاة والسلام ويعني شدد في هذا. تقول عائشة فقطعناها وجعلنا منها وسادتين. فممكن تستعملونها استعمال نافع بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني عمتي مريضة، هل يجوز لي أن أدعو لها في صلاة الفريضة بعد التسبيح؟ أختي أمة الله شفى الله عمتك وعافاها وكتب الله أجرها وعجل الله جل وعلا بشفائها. الجواب نعم، في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة إذا قلت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اللهم اشف عمتي فلانة، اللهم عجل بشفائها يا رب، اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية، طيب ما في بأس ولله الحمد والمن. أمة الله من اليمن تسأل عن صلاة الظهر، تقول هل لها سنة قبلية وبعدية؟ أختي أمة الله من اليمن الجواب نعم، الصلاة الوحيدة من الصلوات الأربع اللي لها سنة قبلية وبعدية صلاة الظهر. صلاة الفجر سنة قبلية، صلاة المغرب سنة بعدية، صلاة العشاء سنة بعدية، صلاة الظهر أربع ركعات قبلية، ركعتين وبعد الصلاة سنة بعدية، ركعتين بعد صلاة الظهر. بارك الله فيك. سالمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا مواظبة على صلاة الضحى يوميا، تقول بعض الناس قالوا لي لا ما تداومين عليها وإنما تصلين أحيانا وتتركين أحيانا، تقول هل هذا الكلام صحيح؟ أختي سالمة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الضحى من حيث المداومة عليها وعدم المداومة عليها فيها خلاف عند أهل العلم. أوصله بعض أهل التحقيق إلى أربعة أقوال في المسألة. ولذلك لا تتعجبين إذا قال لك طالب علم أو شيخ مثلا بأنه ما يواظب على، لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف ما في إجماع. ما هو الراجح؟ الراجح أن سنة الضحى سنة مؤكدة يشرع المواظبة عليها يوميا، يشرع المواظبة عليها يوميا. وين الدليل؟ وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة أو أبا ذر وجمع من الصحابة أوصاهم بركعتي الضحى. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قال وركعتي الضحى، وأبو ذر كذلك بثلاث ركعتي الضحى. فدل هذا على أن سنة مؤكدة، دل هذا على أن سنة مؤكدة. ولذلك يعني أنا أدعو كل إنسان وقف على قول من هذه الأقوال أو اجتهد هو اجتهد أن لا يلزم الآخرين برأيه وبقوله. أنت كطالب علم مثلا أو شيخ مثلا، وهذا ما يفعل المشايخ عموما وطلاب العلم اللي فعلا يسيرون على القواعد العلمية، ما يجبرون الناس يقول لا تصلي، لأنهم يعرفون عندهم سعة اطلاع ويعرفون كيفية التعامل مع الخلاف. لكن يأتي شخص يختطف فتوى أو يسمع كلام ويقول للناس لا تفعلون، غلط. أنت الآن اقتنعت بفتوى فلان على أنه والله مثلا صلاة الضحى يصليها من فاته قيام الليل مثلا، هذا قول، على أن صلاة الضحى مستحبة وليست سنة مؤكدة، تصلى يوم وتترك يومين مثلا، لا تجبر الآخرين بأنهم يمتنعوا، خاصة وأن المسألة ليس فيها إجماع، بل الأدلة تسعف من يقول بسنيتها المؤكدة كما ذكرت. وحديث طبعا ذهب أهل حديث الكفارات أن النبي قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ عن هذه الأعمال ركعتان يركعهما من الضحى. وحديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندها أربعا قبل أن يخرج من منزله ضحا صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أختي الفاضلة ما دام أنك مواظبة استمري على يعني هذه السنة وهذا العمل الصالح، وهذا باب من أبواب الخير فتحه الله لك. سالمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل هناك سنة قبل صلاة العصر وهي أربع ركعات، من صلاها حرم الله جسده على النار؟ تقول بعض الناس ينكرها ويقول لا تصلونها دائما. أختي سالمة بارك الله فيك، أولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وأما حرم لحمه على النار هذه في صلاة الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. أما هذه رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا الحديث مختلف في إسناده، فمن أهل العلم من ضعفه ومن أهل العلم من حسن إسناده وهو الصواب، فالحديث حسن ولله الحمد. بعض العلماء قال جيد الإسناد، ولذلك هناك أربع ركعات قبل صلاة العصر يعني بعد الأذان، ركعتين ركعتين، لو واظبت عليها لا حرج في ذلك، ولا يجوز لأحد أن ينكر على من واظب على هذه الأربع خاصة وقد صح فيها الحديث. سالمة من ليبيا تقول أحيانا يعني لما أصلي العشاء وأصلي السنة تقول أخشى أنني ما أقوم لصلاة الوتر، فيعني أصلي مثلا العشاء والسنة وبعد ذلك بعد ساعتين ثلاث ساعات قبل ما أنام أبدأ أصلي يعني قيام الليل وأوتر، هل فعلي صحيح؟ أختي سالمة بارك الله فيك، الجواب نعم فعلك صحيح، وهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من خشي أن لا يقوم من الليل أن يوتر في أول الليل قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام. وأما من وثق من نفسه أنه يقوم لا، أفضل الأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر يعني إلى قبل إلى الثلث الأخير، يعني حتى يتصل يقظته تتصل بصلاة الفجر، بمعنى يوتر قبل أذان الفجر ويستيقظ ويذهب إلى صلاة الفجر. فعله صحيح بارك الله فيك. نعم تفضلوا. ما أسمع. طيب الأخت إيمان من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن حكم اسم إيمان، تقول سمعت بأن هناك من يقول بأن اسم إيمان حرام. أختي إيمان بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الأسماء يعني الموجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، وذلك بإبقاء الأسماء التي ليس فيها مخالفة شرعية وتغيير الأسماء التي فيها مخالفة شرعية. فمثلا الأسماء التي معبدة لغير الله كان يغيرها عليه الصلاة والسلام، عبد الله عبد العزة هذه كلها غيرها إلى عبد الرحمن وإلى عبد الله. الأسماء اللي فيها صعوبة وخشونة مثل حزن ومثل كذا كان يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأسماء التي كان يغيرها الأسماء التي فيها تزكية، الأسماء التي فيها تزكية مثل اسم برة غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب. فالعلماء يجعلون هذا قاعدة، كل اسم فيه تزكية قالوا يغير. طيب مثلا الآن اسم إيمان هل فيه تزكية؟ الظاهر بأن فيه تزكية، اسم إيمان فيه تزكية. طيب هل الآن اللي تسمت باسم إيمان وأصبحت كبيرة الآن وسجلت في الأوراق ويمكن أنها تخرجت من الجامعة تغير؟ الجواب لا، العلماء يقولون بأن الاسم هذا الذي يحمل مثل هذه التزكية نشأ عليه الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى يبقى ما دام أنه ليس معبد لغير الله، لأن هذا يدخل الإنسان في حرج وفي تعب وفي ضيق وفي مشقة ولذلك أخت الفاضلة ليس عليك شيء في هذا، بالنسبة لهذا الاسم تبقينه على ما أنت عليه، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ إن شاء الله أنا حنمشي للعمرة أنا وجوزي وأولادي، طبعا الطائرة حتطلع من بريطانيا الفجر، حنكون صلينا الفجر وبعدين تطلع الطائرة الساعة 10، فحنقضي يوم كامل، حنقضي يوم كامل لغاية ما نصل لجدة إن شاء الله، لجدة إن شاء الله يعني نصل جدة فجر ثاني يوم. فحابة أسأل على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إحنا حنجمعها بس كيف نصليها في الطيارة؟ لأن أعتقد إنه صعب إني أكون واقفة في الطيارة وأسجد يعني هل أصليها وأنا جالسة في الكراسي؟ وهل جوزي لو صلى، لأنه حيجلس مع أولادي بالكرسي هيصلي معهم جماعة العصر والمغرب والعشاء، كيفية الصلاة هذه عشان حنصل ثاني يوم فجر جدة، فما عرفتش كيف حنصلوا يعني الصلوات. ثاني السؤال يا شيخ، أنا حاولت لأن شفت في أبليكيشن لازم أحجز لزيارة الروضة الشريفة اللي في المدينة، فما لقيتش، فهل يعني لو ما زرت القبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، سلام في المدينة عادي يعني بس أزور مسجد قبة والمسجد النبوي وجوزي بس وأولادي يزوروا القبر في المدينة؟ يا شيخ لو ممكن تشرح لي بس الطريقة الصحيحة العمرة لي ولأولادي، لأن في بعض الأدعية لو كتبتها في ورقة وأنا أطوف عشان أدعي بعض الناس لأنه وصفتني بأسمائه وبكم دعاء، عادي أني أحمل ورقة في إيدي وأدعي بالأدعية اللي موجودة في الورقة أو مكروهة؟ آخر سؤال، جوزي عمل عمرة من 3 سنوات وبعدين أمه توفت، فهو توى زيارة، فمش عارف كيف ينوي العمرة هذه لأمه، هل لما نحن في الطيارة قبل المقات يقول لبيك اللهم عمرة لأمي أو كيف؟ فقد هذه 3 أسئلة.
طيب أختي سامحيني، أختي أم محمد أنت الآن تقولين ستخرجين من بريطانيا بعد صلاة الصبح.
يعني نصلي الفجر الأول والطائرة تطلع الساعة 10 ونكون حوالي فوق من 7 ساعات في الطائرة، نصل الفجر يوم الجمعة لجدة، مطار جدة 2:30 فجرا.
لا أظن، أعتقد بأنه مبالغة 7 ساعات فجر يعني من اليوم الثاني. لا أعتقد،
لأن نحن حنطلع من بريطانيا وننزل في الكويت ونقعد ساعتين في الكويت وبعدين
يعني في
نعم
لأن نعم
ترانزيت في مكان.
طيب واضح الآن،
لأن
واضح
بريطانيا بعيدة.
نعم واضح،
فما عرفناش كيف نصلوا، بس حاسة أني أستحي لو أنا صبيت في مطار في الممر تبع الطائر عشان أصلي، فبس عايزة أعرف كيف أجمع الصلوات.
أبشري
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل أبو حمدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل أحبك في الله وأتمنى لك دوام الصحة والعافية.
جزاك الله خير، شكرا.
شيخنا الفاضل، ما حكم المال اللي يجيك من عمل مباح، تجارة، مهنة وغيرها، لكن هذا العمل يعني مثلا غير قانوني، يكون مثلا تزاول مهنة بدون ترخيص، عندك محل بدون ترخيص، عندك تجارة، عندك ترخيص مثلا فئة معينة وأنت ضايف مثلا فئات كثيرة مشابهة، يعني نفس هذا الشيء، يعني غمر عملك يكون غير مستوفي للشروط.
نعم
يعني ولا عملك مثل غيرك، يعني أنت تعمل مثل غيرك لكن غير قانوني.
طيب أبشر يا أبو حمدان. مرحبا مرحبا، تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك دكتور؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت سؤالي، نسبة الكحول في الدواء تكون 7%.
نعم.
ممكن يعني تناولها، والعطور كذلك إذا كانت تحتوي على الكحول يعني ممكن نستخدامها؟
إن شاء الله.
شكرا.
عفوا. أهلا وسهلا. طيب طيب، أرجع للأسئلة. الأخت أم محمد من بريطانيا بارك الله فيها تسأل، تقول بأن ذاهبة إلى العمرة هي وزوجها وأولادها، ويعني سينطلقون من بعد صلاة الفجر وسيمر عليهم يوم كامل لأن ستكون هناك محطة أخرى في دولة خليجية، وتسأل عن كيفية صلاة الظهر وصلاة يعني العصر وكذلك المغرب والعشاء. أختي أم محمد من بريطانيا، يسر الله سفركم وأنالكم ما قصدتم، ويسر الله جل وعلا لكم العمرة. أخت الفاضل، الأمر يسير جدا، وهو أنك إذا كنت في الطائرة ودخل عليك وقت صلاة الظهر فتقومين، طبعا تتوضئين وتصلين الظهر ركعتين، وإذا أحببت أن تقدم العصر مع الظهر يجوز تصلين أيضا ركعتين، أو تؤخرين الظهر إلى وقت العصر وتصلين الظهر أولا ثم العصر ثانيا. وكذلك المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. والصلوات التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء الرباعية، اسمها الرباعية. أما كيفية الصلاة فهي تكون بالترتيب التالي: إذا كان عندك قدرة على أن تصلي قائمة مثلا، استأذنت المسؤول عن الطائرة بأن يخصص لك مكان في الخلف مثلا، فهذا هو الأصل، أنك تقومين وتصلين في مكان تستطيعين الصلاة فيه. والله إذا ما استطعت وقالوا ما عندنا مجال وممنوع نظاما ولا يمكن مثلا، تصلين واقفة في منطقة الكرسي الذي تجلسين عليه، تصلين قائمة الفاتحة ثم تركعين، وإذا جاء ما يعني جاء وقت محل السجود تجلسين على الكرسي وتومئين. تقولين هذا صعب، لاحظي أنا جالس يا أم محمد أرتب لك، تقولين صعب جدا يعني بيننا كراسي وأناس وشيء من هذا القبيل، خلاص تصلين على الكرسي الذي أنت عليه، تقولين الله أكبر، سواء اتجهت إلى القبلة أو جهة الطائرة إلى القبلة أو إلى غير القبلة، قل جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. عندنا قاعدة شرعية أن الواجب يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك أنت صليت على الكرسي جالسة أو مأتي بالركوع أو مأتي بالسجود، لماذا؟ لأن هذه استطاعتك وهذه قدرتك. وقاعدة الشريعة العظيمة المشقة تجلب التيسير، والشريعة ليس فيها شيء يوقع الإنسان في حرج. وللأسف وأنا أنبه إلى مسألة، رأيت مقطع أن شخصا يصلي في طريق الناس في الطائرة وسبب زحام وسبب إشكال، الله عز وجل ما أمر بذلك. كونك تغلق على الناس المسار اللي يمشون فيه مثلا أو المنافع التي ينتفعون بها وتصلي هكذا وتصلي بكل راحة وخشوع وطمأنينة غير مبالي بأحوال الناس، هذا ما أمرت فيه الشريعة، ما أمرت فيه الشريعة. الشريعة والحمد يقول ربنا جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا أختي محمد ينسحب على زوجك أيضا، كما أنه لك زوجك أيضا، تقولين له يصلي في مكان يستطيع القيام والركوع والسجود، إن لم يستطع يصلي على في كرسيه قائما، إن لم يستطع صلى جالسا، والحمد لله رب العالمين. أم محمد من بريطانيا بارك الله فيها تسأل عن زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، تقول إذا ما استطعت وما حصلت يعني حجز مثلا، هل يلزمني ذلك؟ هل لو مثلا اكتفى زوجي بهذا؟ أختي محمد بارك الله فيك، أولا ليس من شروط الحج ولا من شروط أبدا، ما في علاقة، لكن هل يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال يكون لزيارة المسجد، وإذا دخل الإنسان المسجد النبوي سن له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاع، وإن لم يستطع ما يكلف، لأن أصلا سفره للمسجد وليس للقبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشد الرحال إلى غير المساجد الثلاث. فإذا ما حصلت ما يمنع. أخت الفاضل لو أنت في بريطانيا تصلين على النبي يصل صلاتك وسلامك إليه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن زيارة المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة. زيارة مسجد قباء مشروعة، لاحظي كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني شرع لنا زيارة المسجد قباء، وأن الصلاة فيه فيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم. فلذلك أخت الفاضلة يعني ما دام أنك غير مستطيعة، لا شيء عليك في مسألة عدم قدرتك على الصلاة في الروضة أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تحرصين وتحاولين أن تكثري من الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة الواحدة بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. بارك الله فيك. أم محمد من بريطانيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني مثلا العمرة، وهل يمكن أنني أكتب أدعية مثلا بورقة أدعي بها، خاصة وأن هناك أناس قد أنسى أسماء هؤلاء وأدعي بها؟ أختي أم محمد من بريطانيا بالنسبة للعمرة أمرها يسير ولله الحمد والمن، فأنت إذا جئت عند الميقات ستحاذون الميقات، ينبه المضيف أو المسؤول عن الطائرة بالاقتراب من الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة، وتنوين هذا بقلبك أصلا، لأن النية محلها القلب، وتلبين تقول لبيك اللهم عمرة. وبالنسبة لك إذا كنت يعني منتقبة ترفعين النقاب، يعني النقاب الذي مثل البرقع هذا، وإذا كنت تلبسين قفازين تخلعين القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بالنسبة لزوجك أولادك الذكور يتجردون من المخيط، ما يلبسون إلا إزار ورداء، يتجردون من المخيط، أما المرأة فتستر بدنها كاملا، لكن تخلع القفازين، وأيضا تخلع النقاب الذي هو في حكم أو في اللي يشبه البرقع، لكن لو المرأة حبت تغطي وجهها لا حرج عليها، المرأة المحرمة لا حرج تغطي وجهها، لأن وجه المرأة كبدن المحرم. إذا جئتم مكة طبعا تبدأون بالطواف حول الكعبة، إذا لم تكن الصلاة قائمة تطوفون 7 أشواط، تبدأون بالحجر الأسود وتنتهون بالحجر الأسود، 7 أشواط، تدعون الله من خير الدنيا والآخر. وبين الركن اليماني والحجر الأسود دعاء مسنون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقية الأركان أو الجهات ما في دعاء موظف مكيف في هذا المكان، وإنما الدعاء العام. بعد ما تنتهون تصلوا 2 ركعة خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي جهة من المسجد الحرام، وتتضلعون من ماء زمزم، تشربون تكثرون من ماء زمزم، ثم تذهبون إلى الصفا، ولما تبدأون تصعدون تقرؤون قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية مرة واحدة فقط في بداية السعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة. فلما تقفون على الصفا ترفعين يديك تستقبلين الكعبة وتقولين تكبرين طبعا، وتقولين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، تكررين هذا، وبين ثنايا التكبير تأتين بالدعاء تدعين الله من خير الدنيا والآخر، ثم تذهبين إلى المروة، والمروة ما تقرأين إن الصفا والمروة، تقفين على المروة تستقبلين الكعبة وتقولين لا إله إلا الذي ذكرت لك قبل قليل، تكثرين من الدعاء. وهكذا العلمين، العلم الأخضر الخطوط الخضراء هذه المنطقة التي يهرول فيها الرجال دون النساء، المرأة ما تهرول، الرجال فقط هم اللي يهرولون. وبعدين تنتهين بالمروة 7 أشواط، وتأخذين من طرف رأسك قدر أنملة تقصين، انتهت العمرة. بالنسبة للدعاء يجوز لك أن تكتبي بورقة دعاء تقولين أخشى أنني أنسى، يجوز لك أن تكتبي أسماء من أوصوك بالدعاء، اللهم اغفر لي فلانة وفلانة وفلان وفلانة مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد لله. لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون في حال الدعاء بحالة يعني ما يلتفت إلى مثل هذه الأشياء إلا من باب التذكر مثلا. لكن الأصل أن الإنسان، أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض الناس يحمل كتب في أدعية الشوط الأول وأدعية الشوط الثاني، من وين جابوها؟ هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا دعاء الشوط الأول وهذا دعاء الشوط الثاني في الطواف حول الكعبة وفي السعي بين الصفا والمروة؟ أبدا ما ثبت عن النبي ولا ثبت عن الصحابة أبدا. ولذلك هذه توظيفة يجعلها محدثة، فلذلك خليك بسيطة وتدعين الله عز وجل بشكل طبيعي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. وأيضا أوصيك بأنك تدعين للعموم، قد تنسين مثلا أحد أوصاكي، اللهم اغفر لجميع من وصاني بالدعاء مثلا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، وهذا لك فيه الأجر الكبير والثواب العظيم. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا طهرت قبل أذان الفجر هل يلزم علي قضاء صلاة العشاء؟
طيب
السؤال الثاني، هل الوجه عورة ويجب تغطيته عند غير المحارم؟ أعلم أن هناك اختلاف بين العلماء في مسألة تغطية الوجه، ولكن ما هو القول الذي ترجحه يا شيخ؟
طيب
إذا أحد كتب لي السلام عليكم، هل يجب أن أرد السلام عليه كتابة حتى يراها؟ والعادي يا شيخ إذا رديت عليه السلام لفظا دون أن يسمعني. وأيضا يا شيخ إذا أحد سلم ولكن خصص السلام على الشخص كقول مثلا السلام عليك يا فلان، فهل علي أنا يعني شيء إذا مرديت عليكم السلام لم يوجه لي؟ السؤال الأخير يا شيخ ممكن أسألك إياه تحت الهواء؟
إن شاء الله خذي رقم الواتس واتصلي وإن شاء الله نرد عليك بإذن الله. طيب الأخت أم محمد بارك الله فيها من بريطانيا تقول زوجها عمل عمرة من 3 سنوات، تقول يريد أن يعتمر عن والدته، تقول كيف تكون النية؟ أختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة لي النية محلها القلب، فينوي بقلبه أن هذه العمرة لوالدته ويقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ولو قال لبيك اللهم عمرة عن والدتي جائز ما فيها شيء، لأن النية هي أن يقول الإنسان نويت، وهذا الذي قال العلماء بأن هذا محدثة وبدعة، يقول نويت أن أعتمر، لا هذا ما يقول، لكن ينوي بقلبه أن هذه عمرة، ثم يفصح يقول بالتلبية لبيك اللهم عمرة عن والدتي فلانة مثلا، والحمد لله تم الأمر. أبو حمدان من السعودية يقول ما حكم المال الذي يجنيه الإنسان من عمل أصله مباح لكنه غير قانوني سلك فيه من دون ترخيص؟ أبو حمدان بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يتحرى الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن يلتزم أيضا ما يصدر من ولاة الأمور، فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا وضع ولي الأمر نظام معين يرتب الأمور الاقتصادية والأمور التجارية وأيضا ما يتعلق بقضية العمالة أو طبيعة التجارة أو أيضا نوع التجارة، فلا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر بذلك. طيب ما الفائدة من قول الله عز وجل وأولي الأمر منكم إذا كان الناس يخالفون ولاة الأمر ويبيعون في السوق السوداء ولا يأتون بعمالة سائبة مثلا ليس عندها إقامة قانونية أو مثلا تخلفوا؟ هذه أورام في المجتمع تضر المجتمع وأمن المجتمع ودين المجتمع وحياة الناس، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك المسالك المخالفة لما وضعه ولي الأمر أو الجهات المرتبطة بولي الأمر اللي تستمد قوتها وسلطتها من ولي الأمر مثل الوزارات، يروح يخالفها ويأتي بكذا، ولا شك بأنه يأثم في هذا إثم عظيم، إثم عظيم. و يعني حياة الصحابة لما نأتي إلى الصحابة وكيفية تعاملهم مع ما مثلا ذكره ما يعني وضعه الخلفاء مثلا عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله، تجدهم يقفون موقف السمع والطاعة ولا يخالفون فيها. بارك الله فيك يا أبا حمدان. عائشة من ألمانيا تسأل عن نسبة الكحول الموجود في الدواء 7% وكذلك العطورات، تقول هل لنا أن نستخدمها؟ أختي عائشة بارك الله فيك، طبعا اتفق الأئمة الأربعة على نجاسة الكحول، الكحول نجس، لكنها إذا استهلكت في مواد طاهرة وذهبت عينها فتكون طاهرة، فمن ذلك الأدوية مثلا، فإذا كان الدواء وضع فيه كحول نسبة 5% 7% هذا يستهلك داخل المادة هذه الدوائية ولذلك يكون حلالا. وكذلك العطورات الآن التي يستخدمها الناس فيها مادة كحولية لكن نسبة قليلة جدا، ما يمكن عزلها، لو عزلت مثلا أصبحت مسكرة ما يمكن، خلاص استهلكت داخل المادة ولذلك لا حرج في ذلك. أمت الله من أبو ظبي تسأل تقول إذا طهرت المرأة قبل الصلاة قبل أذان الفجر هل يلزمها قضاء العشاء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة ترجع إلى نهاية وقت صلاة العشاء، فالعلماء اختلفوا في وقت صلاة العشاء متى ينتهي، فمن أهل العلم ذهب إلى أنه ينتهي بنصف الليل، ومنهم من ذهب إلى أنه ينتهي بثلث الليل، ومنهم من ذهب إلى أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، هذا الاختياري، وأما الضروري فإلى صلاة إلى أذان الفجر، وهذا هو الراجح أن وقت العشاء ينتهي بأذان الفجر. عليه المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر ولو بلحظات يلزمها أن تقضي صلاة العشاء، هذا هو الراجح، والمسألة فيها بحث، لأن من العلماء من قال إذا طهرت في وقت لا تستطيع أن تصلي فيه ركعة كاملة ما يلزمها صلاة العشاء، ولا يلزمها صلاة العصر مثلا إذا طهرت قبل أذان المغرب بقليل، يعني هذا الوقت ما يمكن أن تصلي فيه ركعة كاملة. لكن عموما الراجح وخروجا من الخلاف أن عليها صلاة العشاء. أمة الله تسأل عن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة، تقول فيه خلاف، لكن ما هو الراجح؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الخلاف معروف في مسألة تغطية المرأة لوجهها، والأدلة حقيقة متكافئة، وإن كان يعني أدلة القائلين بالتغطية أقوى، لكن أيضا الأدلة الأخرى أيضا لها حظ من القوة والنظر، وأيضا ينظر في المعتمد في البلد المفتى به، هذه مسألة مهمة. أمة الله تسأل تقول يعني هل إذا كتب إلي شخص عبر وسائل التواصل مثلا أو رسالة كتب السلام عليكم، هل لو رديت بالقول يكفي هذا مثلا؟ وهل إذا سلم شخص على مجموعة ولم أرد أنا هل يعني آثم بمثل هذه الطريقة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن سلم بالكتابة يرد عليه بالكتابة، الذي سلم بالكتابة يرد عليه بالكتابة، والذي سلم مشافهة يرد عليه بالقول، يرد عليه بالقول. ولذلك العلماء يقولون ابتداء السلام سنة ورده واجب. فأنت بارك الله فيك الآن لو أن امرأة أرسلت لك رسالة فيها السلام عليك وما رديتي، بماذا ستفسر؟ ستفسر بأنك أنت متكبرة عليها، أنت متعالية، أنت لا ترينها شيء، والشيطان يدخل. ولذلك وش اللي يضرك أن تقولين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ بل هو واجب عليك وهي سنة ابتداء السلام بالنسبة لها. نعم تردين بالكتابة ما تردين بالكلام، كونك رديتي بالكلام ما تحقق المقصود من السلام، لأن رد السلام المقصود فيه أن يسمع المسلم، أن يسمع المسلم، أن يسمع السلام. أما قضية رد السلام على مجموعة مثلا يكفي واحد يسقط الإثم عن الباقين فيما لو يعني إذا سلم شخص، لأن العلماء يقولون بالنسبة للسلام واجب وهو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي يعني واحد خلاص هو ناب عن الجميع، ناب عن الجميع ولا يأثمون في مثل هذه الحالة. ولذلك أخت الفاضل السلام هذا نعمة من نعم الله، فيه أجر كبير وثواب عظيم، والله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وقال السلام عليكم رد عليه وقال عشر، دخل ثاني آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله رد عليه وقال عشرون، فدخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه وقال ثلاثون. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الأجر على قدر يعني استيفاء جملة السلام. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.